بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، على كون الزيادة العمدية مبطلة للصلاة سواء كانت في الأركان أم في غيرها. وقد وقع البحث في مقامين: المقام الأول في شمول هذه الموثقة للزيادة في أفعال الصلاة، والمقام الثاني في النسبة بين حديث لا تعاد وهذه الموثقة. فكلامنا فعلان في المقام الأول، ألا وهو: هل أن قوله عليه السلام أن زاد في صلاته فعليه الإعادة، هل يشمل زيادة غير الأركان أم لا؟ وهنا مطلبان: المطلب الأول ما ذكره المحقق الحائري الشيخ عبد الكريم قدس سره من عدم شمول هذه الموثقة لزيادة غير الأركان. والوجه في ذلك أن ظاهر قوله من زاد في صلاته، أي من جعل صلاته زائدة، وظاهر الزيادة وظاهر زيادة الصلاة زيادتها من حيث الصلاتية، وزيادة الصلاة من حيث الصلاتية إنما تتصور بزيادة صلاة على هذه الصلاة الذي هو أقل مراتبه أن يزيد ركعة على الصلاة، وأما إضافة تشهد أو سجدة واحدة أو ركوع فهذا ليس زيادة للصلاة من حيث الصلاتية. نظير ما إذا قيل إن الصدقة تزيد في العمر، فإنه لا يراد بالزيادة في العمر أن يحصل في عمره على مناصب أو على أموال، وإنما المراد بالزيادة في العمر أن يمتد عمره بأيام أخرى، فزيادة العمر باتساع مساحته في جهة العمرية، أو كما يقال مثلا إن التجارة تزيد في المال، فإنه ليس المقصود بزيادة المال أن التجارة تعطي الإنسان خبرة في التعامل بالأموال، أو أن التجارة مثلا تعطي الإنسان راحة، وإنما المقصود بزيادة المال الزيادة فيه في المالية، بمعنى أنه شنو يكبر حجمه وتتسع مساحته وهكذا. فظاهر زيادة الشيء زيادته في هذه الماهية، وزيادته في هذه الماهية هو باتساعه وامتداده. فعندما يقول عليه السلام من زاد في صلاته، يعني من زاد فيها بالصلاتية نفسها، وزيادتها بالصلاتية إنما هو بشنو؟ بسعة هذه الصلاة وامتدادها، بحيث شنو؟ تتلبس بصلاة زائدة ولو بزيادة ركعتين. فهذه الموثقة منصرفة أساسا عن زيادة أو إضافة جزئين، كإضافة ركوع أو سجود أو تشهد أو ما شاكل ذلك. ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل، والسر في ذلك أن الزيادة أن المنصرف العرفي من الزيادة في الصلاة هو أنه لم يأتي بالصلاة على النهج المأمور به، فإذا أضاف للنهج المأمور به ما ليس منه فقد زاد في صلاته. فالمنصرف العرفي من متعلق النهي أو من متعلق البطلان، وهو قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يعني من أضاف إلى النهج المأمور به في الصلاة ما ليس منه، لأنه زاد الصلاة في جهة الصلاتية، فإن هذا مما لا يختص به ما هو المستفاد من الموثاق. وعلى فرض التسليم بأن الزيادة الصلاتية هي عبارة عن السعة في الصلاة، فإن هذا ربما يأتي هذا المعنى لو قال عليه السلام من زاد صلاته، وأما إذا قال من زاد في صلاته فالمستفاد عرفا أنه أضاف إليها ما ليس منها، لا أنه أزادها بمعنى أنه أزاد عليها صلاة أخرى. وأما ما استشهد به من المثال، كما إذا قيل مثلا، أنا طبعا جبت هذه الأمثلة، هو جاب هذا المثال زاد الله في عمرك، يعني أطاله بمعنى أطال. وأما ما ذكر من الأمثلة نحو إن الصدقة تزيد في العمر، وإن التجارة تزيد في المال مثلا، وإن صلاة الليل تزيد في الرزق، وأشبه ذلك من الأمثلة، فإنه إنما يكون المنصرف عرفا من هذه الأمثلة للزيادة بمعنى السعة، لأنه لا معنى لزيادتها إلا ذلك. فهذه الأمثلة سنخ من الأمور لا يتعقل فيها زيادة إلا بالسعة والامتداد. وأما إذا كان محل الكلام من الأمور ذات النهج المقرر، بحيث يشك في أن العمل هل طابق النهج المقرر أم لا، فيتصور الزيادة فيه بمعنى أن يضيف إلى ما هو النهج المقرر شنو؟ ما ليس منه. فإذا كلف الولد من قبل أبيه بعمل معين فأقحم في العمل ما ليس من قيل شنو؟ زاد فيه عرفا. وإذا أمر مثلا بشرح لمسألة معينة فأقحم فيه ما ليس من فقيل شنو؟ بأنه زاد فيه. فكل ما هو من هذا السنخ، يعني مما كان شنو؟ مما كان له نهج مقرر رسم له، فإن تحقق الزيادة فيه عرفان بأن يضيف إليه شنو؟ ما ليس من. ولا ينصرف النهي عن الزيادة فيه إلى اتساع الحاجم كما أفيد في صلاة المحقق الحائري قدس سره. شنو هذا اللي شنو صاير؟
أي.
إذا قصد الجزية أي اعتبار آخر، هذا ليس دخيلي الآن في هذه الجهة. الآن البحث في هذه الجهة أن الزيادة في هذه العبارة هل تنصرف للاتساع أم لا، هذا البحث الآن. ما هو مقوم الزيادة العرفية هذا بحث آخر سنأتي نتعرض له في المطلب الثاني. المطلب الثاني، هل أن قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة حيث دل على مانعية الزيادة، فهل أن الزيادة عنوان انطباقي أم عنوان قصدي أم يفصل بين موارده؟ فهنا ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن عنوان الزيادة عنوان انطباقي، والمقصود به أن كل من أضاف إلى الصلاة المأمور بها حين الامتثال ما ليس منها فقد زاد في صلاة. قصد الزيادة أم لم يقصد؟ فلو فرضنا أن شخصا غفل أثناء الصلاة عن أنه في الصلاة، أو اعتقد أنه شنو؟ خرج من الصلاة، فلأجل غفلته أو اعتقاده أنه خرج من الصلاة أتى بتشهد، فإنه يقال شنو؟ زاد في صلاته. وإن كان الزيادة غير عمدية، ليس الكلام الآن في العمد والسهو، الكلام في صدق أصل العنوان، فإنه يقال زاد في صلاته بمعنى أضاف إليها ما ليس منها، بلحاظ أن الزيادة عنوان انطباقي لا قصدي. هذا المسلك الأول، وقد ذهب إليه بعض الأعلام قدست أسرارهم. المسلك الثاني أن الزيادة عنوان قصدي، بلحاظ أننا ليس بحثنا في الزيادة في المركبات الحقيقية كالبيت أو معجون الطماطم أو ما أشبه ذلك، وإنما بحثنا في الزيادة في المركبات الاعتبارية. وبما أن المركب الاعتباري ماهية قصدية، فإن الصلاة ماهية قصدية، وإلا لولا القصد لم تأتلف هذه المقولات المتباينة ليصدق عليها عنوان الصلاة. فالركوع من مقولة الوضع، والكلام من مقولة الفعل، مثلا والجلوس مثلا من مقولة الأين وأشبه ذلك. فإن ائتلاف هذه المقولات مصداقا لعنوان الصلاة متقوم بالقصد، فلأجل ذلك ماهية الصلاة ماهية قصدية. فكما أن كون الفعل صلاة منوط بقصد أن يكون من الصلاة، فكذلك كون الفعل زيادة في الصلاة لا في غيرها منوط بقصد أن يكون من الصلاة. فالزيادة عنوان قصدي، فلا يصدق أنه زاد في صلاته حتى يكون قاصدا لإلحاق ذلك شنو بالصلاة. فلو فرضنا أن شخصا غفل أو اعتقد عدم كونه في الصلاة فأتى بتشهد أو بتسليم أو بسجدة، فلا يقال بأنه شنو زاد في صلاته لأنه لم يقصد به شنو الصلاة. وهذا المسلك القائل بأن عنوان الزيادة قصدي أيضا هو مسلكان أو مبنيان. المبنى الأول مبنى السيد الإمام قدس سره، من أن الزيادة عنوان قصدي بمعنى أن يقصد بالزائد الجزئية أو يقصد به الزيادة بأحد نحوين، فإما أن يأتي بالتشهد الثاني، فإما أن يأتي بتشهد ثان في الركعة الثالثة مثلا بقصد أنه جزء من الصلاة فهذه زيادة، أو يأتي به بقصد الزيادة كأن يكون ملتفتا إلى أن ما هو الجزء إنما هو شنو تشهد واحد، لكنه أتى بتشهد آخر لزيادة التقرب فقصد به الزيادة، فيقال حينئذ أنه زاد في صلاته. فعنوان زاد في صلاته عنوان قصدي، وهو منصرف إلى ما إذا أتى بما ليس من الصلاة بقصد الجزئية أو أتى به بقصد الزيادة. فعليه كل ما لم يقصد به الجزئية أو الزيادة، حتى لو كان ركوعا حتى لو كان سجودا، فإنه ليس زيادة في الصلاة. وإن كان زيادة على الصلاة لكنه ليس زيادة فيها. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني ما اخترناه وذكرناه سابقا، من أن الزيادة تشمل قصد الظرفية، وإن لم يقصد الجزئية ولم يقصد الزيادة، فلو أتى بعمل ملتفتا إلى أنه شنو ليس جزءا من الصلاة ولم يأتي به بقصد الزيادة في الصلاة، وإنما قصد أن يكون قصد أن تكون الصلاة ظرفا لهذا العمل، فقال بدل أن أأتي بسجدة الشكر بعد الصلاة أأتي بها الآن أثناء الصلاة بعد الصلاة ما عندي وقت مستعجل أنا مجرد أن أسلم أكون عندي شغل وهذا خل أجيب الآن أثناء الصلاة. فمتى ما أتى بالعمل بقصد الجزئية أو بقصد الزيادة أو بقصد الظرفية صدق عليه أنه شنو؟ زاد في صلاته. فالزيادة عنوان قصدي لما يتسع لهذه المقاصد. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث هو التفصيل، وهنا تفصيلان. التفصيل الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في الفوائد وتبعه عليه. أنا ما كنت أدري أن السيد الأستاذ متبع النائيني، كنت أنسب سابقا له، شفته في كلام النائيني، وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، من أن الزيادة في بعض الموارد عنوان انطباقي وفي بعض الموارد عنوان قصدي. فبالنسبة للمكرر، لا عفوا أنا اشتبهت، ليس هذا هو مبنى، هذا مبنى الهمداني، أنا اشتبهت. فعندنا في هذا المسلك الثالث مباني ثلاثة. المبنى الأول بأن الزيادة فيما هو المكرر عنوان انطباقي، فتكرار السجود أو تكرار الركوع أو تكرار التشهد زيادة، قصد أم لم يقصد، بل حتى لو قصد عنوانا أجنبيا كما لو أتى بالسجود بقصد سجود التلاوة أو أتى بالسجود بقصد سجدة الشكر ولم يلتفت إلى الصلاتية، فإن تكرار ما هو من أجزاء الصلاة زيادة عرفان، وإن لم يقصد به الجزئية أو الزيادة أو الظرفية، التكرار شنو؟ زيادة. وأما إذا لم يكن من أجزاء الصلاة كما لو كتف في الصلاة أو كما لو أمن في الصلاة فقال آمين أو كما لو صفق في الصلاة، فإن أتى بها بقصد الجزئية كانت شنو؟ زيادة، وإلا فلا. فالزيادة في موارد عنوان انطباقي، وهو ما إذا كان التكرار لما هو الجزء، وفي موارد عنوان قصدي وهو ما لم يكن من الأجزاء. المبنى الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره وتبعه السيد الأستاذ من أن دام ظله، من أن الزيادة، من أن المكرر زيادة قصد أو لم يقصد، وما ليس من أجزاء الصلاة ليس زيادة وإن قصد به الجزئية. فحتى لو قفز بقصد الجزئية أو تكتف بقصد الجزئية أو لبس عمامة الشيخ إبراهيم بقصد الجزئية من الصلاة، فإن كل ذلك ليس زيادة، مو لا يضر، شو لا يضر، ليس زيادة، لا يكون مصداقا للزيادة، قد يكون مضرا بعنوان آخر ولكن بعنوان الزيادة ليس زيادتين. وهذان المبنيان اللذين ذكرناهما كما ترى من حيث ما ذكرناه سابقا أن المركبات الاعتبارية كما لا ينتسب الفعل إليها إلا بالقصد لا تصدق الزيادة فيها عرفا إلا بالقصد. المبنى الثالث، ويمكن أن نلحق هذا المبنى بالقسم بالمبنى الأول، المسلك الأول، وهو أن الزيادة عنوان شنو؟ انطباقي. المبنى الثالث ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من التفصيل بين الركوع والسجود على حدة وغيرها، ففي الركوع والسجود بالذات تصدق الزيادة وإن لم يقصد الجزئية بالصلاة، وذلك لرواية القاسم ابن عروة: لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، حيث دلت على أن سجود التلاوة مع كونه أجنبيا عن الصلاة دلت على أنه زيادة، فمن باب أولى أن يكون الركوع الصلاة المكرر زيادتان. فبالنسبة للركوع والسجود قصد بهما الجزئية أم لم يقصد، هما زيادة لا بالمفهوم العرفي بل بمقتضى التوسعة التعبدية التي دلت عليها شنو؟ موثقة أو رواية القاسم بن عروة. زين، وما ليس ركوعا ولا سجودا، سواء كان من أجزاء الصلاة كالتشهد كجلسة الاستراحة، نعم، أم لم يكن من أجزاء الصلاة كالتكتف كالتصفيق، فكل ما ليس ركوعا أو سجودا إنما يكون زيادة في الصلاة إذا قصد به الجزئية. وقد ذكرنا فيما سبق تأملا في هذا المطلب، وهو الاستدلال برواية القاسم بن عروة على التوسعة التعبدية في عنوان الزيادة، فإنه مضافا لضعف سندها عنده قدس سره أنه إذا كان المراد بأل في قوله فإن السجود زيادة في المكتوبة طبيعي السجود، فحينئذ يصح الاستدلال بها على التوسعة التعبدية. أما لو أريد بأل أل العهدية يعني السجود المعهود ألا وهو شنو؟ سجود التلاوة، فكأنه قال فإن سجود التلاوة شنو؟ زيادة في الصلاة أو زيادة في المكتوبة. فحينئذ إن لم نحتمل خصوصية لسجود التلاوة فيصح التعميم حينئذ كما هو منظور استدلاله قدس سره، وأما إذا احتملنا الخصوصية لسجود التلاوة بأن قلنا لعل الشارع حكم بالزيادة على سجود التلاوة مع أنه ليس بزيادة لكونه أجنبيا عن الصلاة، فلكونه أجنبيا قال بأن زيادته زيادة تعبدية وإلا ليس هو زيادتان، فمع احتمال ذلك لا يصح التعميم كما ذكره بعض الإخوان أمس، وبالنتيجة الاستدلال بهذه الرواية متوقف على ظهورها إما في ال الاستغراقية أو الجنسية، وإما بدعوى شنو؟ إلغاء العرف لخصوصية سجود التلاوة، وكلاهما محل تأمل وتنظر. فهذا التفصيل المفاد في كلامه قدس سره الشريف غير تامين. فتلخص من ذلك أن الصحيح أن المنصرف عرفا من قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة من أتى بالعمل سواء كان من سنخ الصلاة أو لم يكن من سنخها بقصد الجزئية أو الزيادة أو الظرفية. وأما ما ليس كذلك كما لو غفل واعتقد الخروج من الصلاة فأتى بعمل من أجزاء الصلاة أو من غير أجزاء الصلاة فضائريته تحتاج إلى دليل آخر غير هذه الأدلة الدالة على مانعية شنو؟ الزيادة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو شمول هذه الموثقة لزيادة الأجزاء غير الركنية عمداً. ثم يقع الكلام في المقام الثاني، ألا وهو النسبة بين لا تعاد وبين شنو؟ وبين من زاد. فهل أن لا تعاد حاكم على موثقة أبي بصير، أم أن لا تعاد معارض لموثقة أبي بصير؟ فإن هذا يحتاج إلى بحث، حيث ذهب الأعلام إلى الحكومة وذهب السيد الإمام إلى المعارضة، وأن هناك معارضة بين لسان لا تعاد ولسان فعليه الإعادة. فقال بأن الحكومة فرع كون اللسان لسان المسالمة، وعما إذا لم يكن اللسان لسان المسالمة بل كان لسان المصادمة فالحكومة غير عرفية. وبين لسان لا تعاد الصلاة إلا من كذا ولسان من زاد أعاد، فاللسان شنو؟ لسان مصادمة لا مسالمة، فكيف يكون لا تعاد حاكما على موثقة أبي بصير وأمثاله؟ وهذا الكلام إلى جذر في كلام المحقق الإصفهاني. سألان ماكو وقت لعرض الكلام، إذا أدخل في المطلب بعد ما ينتهي المطلب في اليوم. وبما أن أيام الحسين عليه السلام قادمة ونحن نفتخر بأننا نكون من خدمة الحسين والروزخونية الذين يتشرفون بخدمة الحسين عليه السلام، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، مو وجيه بالحوزة ولا وجيه بالدرس، وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، لما للحسين من أثر وضعي دنيوي أو أخروي في وجاهة الإنسان وكرامة الإنسان. اللهم ارزقني شفاعة الحسين واجعلني عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فبالتالي مثل هذه الأدعية الشريفة تكون سببا لتحفيز الإنسان نحو خدمة الحسين عليه السلام. وذكرت في درس الأصول أن شيخنا الأستاذ قدس سره كان في مجلس الدرس في حسينية أرك فأشكل عليه بعض الحاضرين فأجاب عن الإشكال، فبعد أن أجاب قال له المشكل: هذا كلام روزخونية ونحن لسنا في مجلس تعزية، نحن في مجلس درس وعلم، جاوبني جواب روزخونية هذا. فقال قدس سره: أنا أفخر بأن أكون خادما وروزخونا للحسين عليه السلام، ومجلس التعزية لا يقل شأنا عن مجلس الدرس، فهذا خدمة للمذهب وهذا خدمة للمذهب. ولا يبعد في هذا العصر مع قلة المبلغين وكثرة المشككين وأن يكون كل من لديه قدرة على التبليغ يجب عليه عينا أن يبلغ، كل من لديه قدرة على تبليغ الأحكام الشرعية والمعارف العقائدية والمعارف الأخلاقية والمواعظ وتربية الناس، كل من لديه قدرة على الدفاع عن الدين الدفاع عن المذهب يكون التبليغ واجبا عليه عينان في مثل هذا العصر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بهذه المسؤولية ولخدمة الحسين عليه السلام وخدمة الدين والمذهب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نشرك في ثواب خدمة الحسين وزوار الحسين في أي مكان كانوا وفي أي جهة كانوا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة من بنيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث بعد 15 من المحرم إن شاء الله.